من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الأقوال في المسألة والحق فيها. لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة، ولا شك في عدم الدلالة عند عدم وجود القرينة على ذلك، مثلما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا وعدما. شيخنا هذا تذكرون ما في يخف الصوت. كان الكلام في الدرس الماضي في مفهوم الوصف، وتكلمنا في عدة أمور. الأمر الأول الذي تكلمنا فيه في الدرس الماضي، قلنا أن الوصف هنا يعم الوصف النحوي والوصف الأصولي. السلام عليكم ورحمة الله. حيث قلنا أن الوصف النحوي لا يعم مثل الحال والتمييز، بينما الوصف الأصولي يعم النعت النحوي وزياده. ايضا عليكم السلام ورحمه الله، يعم النعت الوصف النحوي وزياده، فيدخل في الوصف الأصولي الحال والتمييز كما قلنا في الدرس الماضي. السلام عليكم. كقولنا أكرم العالم ماشيا أو جالسا أو راكبا إلى آخره، ويشمل التمييز أيضا، كما إذا قال المولى لعبده اشتري أو اشتر قفيزة در أو حنطة أو شعير إلى آخره. وعلى هذا يكون، السلام عليكم وعليكم السلام، وعلى هذا يكون معنى الوصف المبحوث عنه في الأصول هنا كل ما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف. وعرفناه في الدرس الماضي، قلنا الوصف هو عبارة عن اللفظ الذي يقيد معنى العام أو يضيق معنى العام ويقلل من شيوعه وانتشاره في أفراده. هذا كان الأمر الأول. وتكلمنا أيضا في الأمر الثاني، وقلنا أن الوصف الأصولي ينقسم إلى قسمين: وصف يعتمد على موصوف، ووصف لا يعتمد على الموصوف، وإنما نفس الوصف هو موضوع الحكم. في القسم الأول، الوصف الذي يعتمد على الموصوف، مثلنا بقوله أكرم الرجل العالم أو أكرم الرجل العادل أو اعطي الولد اليتيم مثلا. وفي القسم الثاني الذي لا يعتمد على الموصوف، قلنا كما في قوله تعالى والسارق والسارقة أو والزانية والزاني. السلام عليكم. ومحل البحث هنا في قولنا أن الجملة الوصفية لها مفهوم أو لا هو القسم الأول، أي الذي يكون الوصف فيه معتمداً على الموصوف. لماذا؟ قلنا بالدرس الماضي لماذا؟ لأننا قلنا أن الوصف لو انتفى وبقي الموصوف فهذا يعني أن نفرض أن هناك موصوف أولاً، يعني نحتاج إلى إثبات الموضوع أولاً ثم نحمل عليه الصفة، فإذا انتفت تلك الصفة عنه وبقي الموضوع نقول هل الحكم يشمله أيضاً أم لا؟ فإذا محل النزاع هنا لا يشمل الوصف الذي لا يعتمد على الموصوف. وقلنا أيضا محل النزاع هنا يشترط فيه أمران، الأمر الأول ما ذكرناه الآن وهو أن نفرض وجود الموضوع عن الموصوف أولا، وثانيا أن يكون الوصف أخص مطلقا أو لا أقل يكون أخص من وجه من الموصوف، وإلا لو كان الوصف مساويا للموصوف أو أعم مطلقا من الموصوف فهذا لا يدخل في محل نزاعنا هنا. لماذا؟ لأنه لو كان الوصف أعم أو كان مساويا وانتفى الوصف هذا يعني أن انتفاء الوصف يلزم منه انتفاء الموصوف، إذا انتفى الموصوف يكون الأمر سالب لانتفاء الموضوع، فلا موضوع أصلا حتى نسأل أن الحكم باق أم لا. هذا إلى هنا كان الكلام في الدرس الماضي. أما نعود إلى أصل الموضوع، بعد أن اتضحت كل هذه الأمور وأن موضع النزاع أين، نعود إلى السؤال هل للجملة الوصفية مفهوم أم لا؟ سلام عليكم. هل يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء أم لا يدل؟ وبعبارة أخرى هل نقول كما قلنا في الجملة الشرطية إذا انتفى الشرط انتفى الحكم، أم هنا الأمر يختلف؟ المصنف يقول في المسألة قولان، قول يقول بأن الوصف له مفهوم كما كان الشرط له مفهوم فالوصف أيضا كذلك، وقول يقول بأن الوصف ليس له مفهوم. هذا يختلف عن النزاع في الشرط، والمصنف يقول الحق هو الثاني أن الوصف لا مفهوم له، فالجملة الوصفية لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء. ولكن قبل أن يناقش المصنف هذا الأمر يقول لا بأس أن نذكر مقدمة أو مقدمتين أيضا. المقدمة الأولى أن نقول هكذا أن الجملة الوصفية تارة توجد فيها قرينة على دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، فهنا لا شك ولا ريب أن الجملة الوصفية لها مفهوم كما مثلنا في الدرس الماضي وقلنا أكرم الرجل العالم. هنا توجد قرينة خاصة على وجود المفهوم لهذه الجملة الوصفية. ما هي القرينة؟ القرينة هنا كما قلنا هي مناسبة الحكم والموضوع. ما المقصود بها؟ لعل البعض يقول المقصود بهذه بمناسبة الحكم والموضوع، المقصود منها أن حكم الإكرام، أن حكم الإكرام هنا لا يليق إلا بالرجل المتعلم العالم. عندما يقول المولى لعبده أكرم، فالإكرام لا يليق بالرجل الجاهل، وإلا لوجب على العابد أن يكرم جميع الناس مثلا، أو أغلب الناس عفوا. لا، هنا الإكرام لا يليق إلا بالعالم، فيتناسب الحكم مع الموضوع وهو الرجل العالم. قالوا هذه مناسبة الحكم هنا، الإكرام لا يليق ولا يكون ولا وليس من شأن إلا العالم. هو أكو مناسبة هنا بين حكم الإكرام وموضوع العلم الرجل العالم. قالوا هذه قرينة خاصة على أن هذه الجملة الوصفية لها مفهوم. فإذا كانت هناك قرينة خاصة على وجود المفهوم فلا نزاع في البين أساسا. ومرة أخرى تكون هناك قرينة لكن على عدم دلالة الوصفية على المفهوم. الحالة الأولى توجد قرينة على دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، وهي مناسبة الحكم والموضوع. الحالة الثانية أن توجد قرينة لكن على عدم المفهوم، على عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم. مثالها قوله تعالى وربائبكم اللائي في حجوركم. الربائب موضوع موصوف، والحجر صفة. التفتوا، هنا توجد قرينة على أن هذه الجملة ليس لها مفهوم، وإلا لو كان لهذه الجملة الآية الشريفة لو كان لها مفهوم لكان معنى أن الربيبة وهي بنت الزوجة، واضح معناها بعد، وهي بنت الزوجة. لو كان لهذه الجملة الوصفية لو كان لها مفهوم لدلت على أن الربيبة وهي بنت الزوجة إن لم تكن في حجر الزوج الثاني فيجوز الزواج منها، مع أن هذا لا يقول به أحد. إذن هنا عندنا قرينة، وهذه القرينة ما هي؟ القرينة هنا على عدم دلالة هذه الآية على المفهوم هي قرينة أن الوصف هنا ورد مورد الغالب كما يقولون. ما المقصود بمورد الغالب؟ المقصود به أن القرآن أراد أن يقول أن الربيبة غالبا عادة، الربيبة طفلة صغيرة، وعادة ما تكون برفقة الأم إذا تزوجت بزوج آخر بعد طلاقها من زوجها الأول، بعد وفاة زوجها الأول. إذا تزوجت الأم بزوج آخر وعندها طفلة صغيرة، عادة غالبا أين تكون هذه الطفلة؟ مع الأم، يعني في حجر زوج الأم الثاني. الآية هنا لم ترد أن تقول أن جواز الزواج من الربيبة وعدم جوازه يدور مدار كون الربيبة في الحجر وعدم كونها في الحجر. فإذا كانت في حجر زوج الأم الثاني الزواج منها لا يجوز، وإذا لم تكن فيجوز. الآية لا تقول هكذا. الآية تريد أن تبين أن الربيبة غالبا تكون في حجر الزوج الثاني، فهنا الوصف في الحجر وارد مورد الغالب، وليس أن القرآن أراد أن يقول أن الحكم يدور مدار الوصف وجودا وعدما. فورود الوصف مورد الغالب دلالة أيضا على عدم وجود المفهوم للجملة الوصفية. فإذا ورد الوصف مورد الغالب في الجملة الوصفية فهذه قرينة خاصة على عدم وجود المفهوم للجملة الوصفية. واضح هذا المطلب؟ فإذا الحالة الأولى قد تكون عندنا قرينة على وجود المفهوم، فلا شك ولا ريب في وجود المفهوم. والحالة الثانية قد تكون عندنا قرينة على عدم دلالة الوصفية على المفهوم، لا شك ولا ريب في عدم دلالتها ولا نزاع في هذين القسمين، إنما النزاع في القسم الثالث، وهو ما إذا كانت الجملة مجردة عن القرينة الخاصة الدالة على المفهوم أو على عدم المفهوم، كما إذا قال المولى لعبده أكرم الرجل الكبير، أكرم الرجل الكبير، أو أكرم الطفل اليتيم، تصدق على الطفل اليتيم الفقير مثلا. قلنا لعل هذه دلالة بعد، صدق على الفقير، هذا المثال الثالث مسامحة، مثال الأول الثاني يكفي. هنا محل النزاع إذا كانت الجملة مجردة عن القرينة. هنا نقول هل للوصفية مفهوم؟ يعني هل تدل الجملة الوصفية على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف أم لا؟ ما أدري هذا إلى هذا المقدار اتضح أم لم يتضح. واضح هذا؟ خلنا نقرأ العبارة. قال الأقوال في المسألة والحق فيها، لا شك في دلالة هذه الحالة الأولى التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة. واضح هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية ولا شك في عدم الدلالة، يعني في عدم المفهوم عند وجود القرينة على ذلك، على ذلك يعني على عدم المفهوم، مثل ما إذا ورد الوصف، هذا مثال لي على عدم المفهوم، مثال القسم الثاني، مثل ما إذا ورد الوصف مورد الغالب الذي يفهم منه عدم إناطة الحكم به، يعني بالوصف، وجودا للوصف وعدما، نحو قوله تعالى وربائبكم اللائي في حجوركم، فإنه لا مفهوم، لا مفهوم لمثل هذه القضية مطلقة، مطلقة يعني حتى لو قلنا بأن الوصف له مفهوم هنا في هذه الآية لا مفهوم لا، إذ يفهم منه أن وصف الربائب بأنها في حجوركم لأنها غالبا تكون كذلك، يعني تكون في حجر زوج الأم الثاني، والغرض منه من الوصف أو من التقييد الإشعار بعلة الحكم، الإشعار لا أن الحكم يدور مدار الوصف، الإشعار بعلة الحكم، يعني علة عدم جواز التزوج بالربيبة أنها تربت في حجوركم، وهذا غالبا، وهذا غالبا أن الربيبة هي التي تتربى في حجر الزوج الثاني، إذ أن اللائي تربى في الحجور تكون كالبنات، كيف أن البنت زواج الأب منها لا يجوز، الربيبة كذلك أيضا، فهي كالبنت من حيث عدم جواز الزواج منها، وإنما الخلاف في الشق الثالث، وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة الدالة على المفهوم أو على عدم المفهوم. فإنهم اختلفوا أن مجرد التقييد بالواصف هل يدل على المفهوم، أي يدل على انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الواصف أو لا يدل. يقول: وهذا نظير الاختلاف في الجملة الشرطية كما قلنا هنا، نظير الاختلاف المتقدم في التقييد بالشرط. واضح؟ خوب أيها المصنف، ما تقول في المسألة هنا في الوصف؟ الوصف له مفهوم أو لا؟ يقول في المسألة قولا، والمشهور هو القول الثاني وهو عدم المفهوم للجملة الوصفية. خب سؤال أيها المصنف، لماذا اختلف الأصوليون؟ لماذا اختلفوا؟ فقسم من الأصوليين قال بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم، وقسم قال وهو المشهور كما يقول المصنف بعدم دلالتها على المفهوم. منشأ الاختلاف أين؟ يقول المصنف: سر الاختلاف بين الأصوليين في هذه المسألة يعود إلى مسألة من المسائل، وهي هذه المسألة، يقول: يعود إلى أن التقييد بالوصف، أن التقييد بالوصف هل هو راجع، هل هو راجع إلى الحكم أم أنه راجع، لا ليس إلى الحكم وإنما إلى الموضوع وهو الموصوف. سؤال: ما تقولون، الوصف هنا راجع إلى الحكم أم راجع إلى الموصوف؟ كما إذا قال المولى: أكرم الرجل الكبير، هنا أكرم الحكم الإكرام، والموصوف الرجل يعني الموضوع والصفة الكبير، هنا التقييد بالصفة بالكبير راجع للإكرام أم راجع للموضوع للموصوف؟ اختلفوا هنا. فمن قال، التفتوا، فمن قال بأن الوصف يرجع إلى الحكم، يعني أن الحكم وجودا وعدما يدور مدار وجود الصفة وعدمها أيضا، فمتى وجدت الصفة وجد الحكم، الحكم، ومتى انعدمت الصفة يعني الوصف انعدم الحكم. إن قلنا هكذا، إن قلنا هكذا كما يقول، كما قد يدعي البعض، البعض يقول أن الوصف هنا، الوصف هنا، الوصف راجع للحكم، راجع للحكم، فالحكم وجوده وعدمه مناط يدور مدار وجود الوصف. فإن كان الوصف موجودا فالحكم أيضا كذلك، وإن كان الوصف منعدم فالحكم أيضا كذلك. إذا قلنا هكذا، إذا قلنا هكذا فقد ندعي أن الجملة الوصفية لها مفهوم. لماذا؟ لأن إذا انتفى الوصف انتفى الحكم كما قلنا بعد، لأن الحكم يدور مدار الوصف، فإذا الوصف وجد وجد معه الحكم، وإذا الوصف انتفى انتفى معه، فالجملة الوصفية أيضا لها مفهوم. لأنه نستطيع أن نقول هكذا: أن الجملة الوصفية تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، انتهى الأمر، انتهى الأمر بحاجة. واضح يصير؟ إن قلنا هكذا، وإن قلنا لا، البعض يقول لا، البعض يقول الوصف هنا راجع إلى الموضوع وليس إلى الحكم، يعني راجع إلى الرجل وليس إلى الحكم، راجع إلى الموصوف، فالمجموع من الوصف والموصوف هو الموضوع، مو الحكم فقط، بحيث إذا كان الوصف وجد الحكم، إذا انتفى الوصف انتفى الحكم. لا، الوصف هنا راجع إلى الموضوع، إلى الموصوف، والموضوع هنا هو عبارة عن المجموع المكون من الوصف والموصوف. ففي قولنا أكرم الرجل الكبير العادل كذا إلى آخره، الموضوع الوصف هنا مرتبط بالرجل وليس بالحكم، مرتبط بالموضوع وليس بالحكم. إن قلنا هكذا فنقول إذن الحكم لا يدور مدار وجود الوصف، لا، لأن الوصف لا يرجع إلى الحكم وإنما يرجع إلى الموضوع. نعم، لو قلنا أن الوصف يرجع إلى الحكم كما في القول الأول فنقول هكذا، إذا الوصف وجد الحكم أيضا وجد، إذا الوصف انتفى فالوصف أيضا ينتفي. لكننا نقول هنا أن الوصف راجع إلى الموضوع وهو المكون المركب من الوصف والموصوف. فإذا الحكم هنا لا يدور مدار الوصف، لا وجودا ولا عدما. إذا قلنا هكذا فنقول الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. اتضح؟ واضح منشأ الاختلاف في القولين؟ فمن قال بأن الجملة الوصفية لها مفهوم أرجع التقييد بالوصف إلى الحكم، ومن قال بعدم المفهوم للجملة الشرط الوصفية أرجع التقييد بالوصف إلى الموضوع وليس إلى الحكم. واضح يصير المطلب؟ هذا منشأ الاختلاف. خب أيها المصنف، أنت مع من؟ يقول أنا من القائلين برجوع الوصف إلى الموضوع وليس إلى الحكم، ولذا ما دام قلت بهذا فأحكم أيضا بأن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، فإذا لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، لأن الوصف راجع إلى الموضوع وليس إلى الحكم. هذا المقدار اتضح؟ إذا عندكم سؤال قبل أن نطبق العبارة. خب، قال والمشهور هو القول الثاني وهو عدم المفهوم للجملة الوصفية. خب أيها المصنف سؤال، لماذا اختلف الأصوليون على قولين؟ هو يقول والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم؟ واضح بعد قول الأول، أي أن الحكم منوط بالوصف به بالوصف يعني، أو لا، أو أنه تقييد ليس للحكم وإنما لنفس موضوع الحكم، أو هذا بعد عطف تفسير، موضوع الحكم نفس معنى متعلق الحكم أو متعلق الموضوع باختلاف الموارد. ما تقولون التقييد بالوصف راجع للحكم أو راجع للموضوع؟ ما تقولون؟ فيكون الموضوع أو متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف والوصف. خب، فإن كان الأول يعني شنو؟ التقييد راجع للحكم، فإن التقييد بالوصف يكون له مفهوم، يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، بمقتضى الإطلاق. التفتوا إلى هذا القيد الإطلاق. يقول المصنف: إذا كنا من القائلين بالشق الأول، أي أن الوصف، أن التقييد بالوصف راجع إلى الحكم، خب نقول سؤال ثاني: كيف يدل الوصف على المفهوم؟ يقول المصنف: بالإطلاق. بالإطلاق إذا كنا من القائلين بالقول الأول، خب سؤال ثاني: كيف دل الوصف على المفهوم؟ لأن البعض قد يقول مثلا بالوضع، المصنف يقول لا، يدل بالإطلاق. كيف بالإطلاق؟ التفتوا. نقول هكذا، نقول لو كان الوصف إذا انتفى، التفتوا، لو كان الوصف إذا انتفى لم ينتفي الحكم، لأن ماذا قال القول الأول؟ قال التقييد بالوصف راجع إلى الحكم، فالحكم يدور مدار الوصف وجوداً وعدماً، يعني شنو؟ إذا انتفى الوصف انتفى واضح بعد، وإذا وجد الوصف وجد الحكم. نحن نقول هكذا بالإطلاق: لو انتفى الوصف ولم ينتفي الحكم، لو انتفى الوصف، يعني الرجل لم يكن كبيرا بس حكم الإكرام لم ينتفي، ماذا قلنا؟ افرض المثال هكذا: أكرم الرجل الكبير، فرض هذا المثال، وانتفى الوصف لم يكن الرجل وإنما كان صغيرا مثلا، وإنما كان صغير. فإن قلنا هكذا، قلنا إذا انتفى وصف الكبر، إذا انتفى الوصف ولم ينتفي الحكم الإكرام، هذا يعني، التفتوا، هذا يعني أن الحكم لم يكن مقيدا بالرجل فهو مقيد بضده وهو الصغير، هذا معناه بعد يصير. إذا الوصف انتفى وحكم الإكرام لم ينتفي، هذا معناه أن الوصف، أن الإكرام، أن الحكم لم يدور مدار الوصف وجودا، هكذا معنى بعد يصير. فإذا الحكم مقيد بالآخر، بما هو؟ مثلا بضده، ضد الكبير هو الصغير مثلا، مقابله بعد هو الصغير، وهذا يعني أن الحكم مقيد بالصغير، صحيح؟ فإذا لم يكن للوصف مفهوم على هذا القول. التفتوا: ولو أراد المولى أن يقيد الحكم بغير الكبير لوجب عليه أن يبين التقييد، وحيث لم يبين المولى في كلامه فإذا لم يدر الحكم مدار الصغير، وإنما يدور مدارا بالإطلاق، لأن المولى أطلق في كلامه. واضح معنى الإطلاق بعد هنا؟ طبعا هذا لو كنا من القائلين بالقول الأول، لو كنا، ونحن هنا في الدرس لم نكن من القائلين به، إنما نقول بالقول الثاني، وهو أن التقييد بالوصف راجع إلى الموضوع وليس إلى الحكم. واضح سر الجملة؟ أقرأوها الآن. قال: فإن كان الأول، فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف بمقتضى الإطلاق، يعني إطلاق الجملة، إطلاق جملة أكرم الرجل الكبير، لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض، لو سلمنا ونحن لم نسلم بهذا، بعد فرض إناثة الحكم بالوصف ونحن لم نسلم بهذا، يقتضي ماذا؟ الإطلاق، انحصاره، يعني الحكم فيه في الوصف، كما قلنا في التقييد بالشرط تماما. واضح يصير؟ هذا لو كنا من القائلين بالقول الأول. وإن كان الثاني، وهو أن التقييد بالوصف راجع إلى الموضوع لا إلى الحكم، فإن التقييد لا يكون ظاهرا، يعني الجملة الوصفية لا مفهوم لها، لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب. إذا قلت أكرم زيد بن أرقام، مفهوم اللقب، هذا لا يعني لا تكرم مثلا، لا تكرم المقداد بن الأسود، أنا لا يعني هكذا. إذا قلت احترم زيدا، هذا لا يعني لا تحترم عمرا، لا ربط بينهما، إذ أنه يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط، وموضوع الحكم هو الرجل العادل هنا، الرجل العالم هنا، الكبير هنا فقط، لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه، لا ليس هكذا. مثل ما إذا قال مثلا، إذا قال الأستاذ لتلميذه، إذا قال الأب لولده، هكذا قال، أو قال المسؤول للعامل قال اسمع لي، إذا قال هكذا اسمع لي شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع، إذا قال هكذا، هذا عبارة أخرى عن قوله اسمع لي مربعا، وهذا بعد معنى اسمع لي شكلا رباعيا متساوي الأضلاع قائم الزوايا، هذا عبارة عن قوله اصنع مربعا. خب سؤال، إذا قال اصنع لي شكلا إلى آخره، هذا الجملة الطويلة عبارة عن أن المتكلم أراد أن يقول للطرف المخاطب أريد منك أن تصنع لي هذا الشكل، يعني هذه الأوصاف، أريد شكلا بهذه الأوصاف، لكن هذا لا يدل على أنه لا يدل على أن المولى يريد هذا ولا يريد غيره، هذه القيود فقط قيود توضيح، يريد المولى أن يوضح للعامل، أن يقول له الشكل المطلوب هو هذا، الشكل المطلوب الآن هو هذا، وهذا لا يدل على عدم صنع المثلث ولا على عدم صنع الآخرين، لا، المولى لم يرد أن يرجع التقييد هنا للحكم ويقول أن الحكم يدور مدار التقييد بالوصف، لا أراد أن يوضح فقط، يوضح للطرف المخاطب الشكل المطلوب الآن هو هذا، وهذا لا يعني نفي بقية الأشكال. فكما أن قول المولى لعبده اصنع لي شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، كذلك قوله اصنع لي مربعا لا يدل على أنها تصنع لي مثلا مثلث ولا إلى آخره، واضح يصير؟ قال فإذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع، فإن المفهوم من هذه الجملة، من هذه القيود، فإن المفهوم منه أن المطلوب صنعه هو المربع بعد، فعبر عنه بهذه القيود الدالة عليه على المربع، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى، هذه القيود جميعا المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف وهو المربع، ومن الوصف يعني قائم الزوايا ربع إلى آخره، وهي في المثال شكل رباعي قائم الزوايا متساوي الأضلاع، وهي بمنزلة كلمة مربع. فكما أن جملة اصنع مربعا لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، كذلك ما هو بمنزلتها، وهو هذه الجملة الطويلة، لا تدل عليه، لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد، وقلنا إذا كان الوصف غير معتمد على الموصوف فلا يدخل في محل النزاع هنا في الجملة الوصفية. إذا عرفت هذا
اتضح إلى هنا، اتضح إلى هنا. إذن إلى هنا تكلمنا في عدة أمور في مفهوم الوقت. تكلمنا الخلاصة، تكلمنا في الأمر الأول في أن الوصف الأصولي يشمل الوصف النحوي وزيادة، صحيح؟ هذا أول. وعرفنا الوصف بأنه كل لفظ يضيق معنى الموصوف ويقلل من شيوعه وانتشاره، صحيح؟ فإذا الوصف الأصولي يشمل كل موضوع أو كل شيء يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف أو لموضوع الحكم. واضح بعد معنى؟ هذا معنى الوصف الأصولي. وقلنا أن الوصف الأصولي لا يشمل الوصف غير المعتمد على الموصوف، وإنما يشمل فقط الوصف المعتمد على الموصوف. واضح؟ وقلنا أيضا أن الوصف الأصولي الداخل في محل النزاع يحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن يكون هناك موصوف يعتمد عليه الوصف، والشرط الثاني أن يكون الوصف أخف مطلقا أو بين الوصف والموصوف نسبة العموم والخصوص من وجه على الأقل، يعني أن لا يكون الوصف مساوي ولا أعم مطلقا من الموصوف. واضح؟ هذا واضح بعد. وقلنا اليوم أن المسألة فيها قولان. واضح؟ واضح؟ القول الأول أن المفهوم أن الوصف عفواً لا مفهوم له، والقول الثاني أن الوصف له مفهوم. ومنشأ هذا الاختلاف رجوع التقييد بالوصف إلى الحكم أو إلى الموضوع. المصنف يقول: نحن نقول أن الحق في المسألة هو أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، فلا تدل على الانتفاء عند الانتفاء. لماذا؟ لما قلناه من سر الخلاف. المصنف من القائلين بأن التقييد بالوصف راجع إلى الموضوع وليس إلى الحكم. واضح إلى هنا؟ واضح إلى هنا؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.